الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الجهة الثانية من التنبيه الثالث، وهي أنه بعد أن تقدم في الجهة الأولى عدم مشروعية القيادة الشورائية، هل هناك شرعية لتعدد الولاية الفردية في المجتمع الإسلامي، وذلك على أساس الإيمان بوجود أكثر من قيادة فردية في أكثر من بقعة جغرافية واحدة، بحيث يكون وعليكم السلام كل واحد من هؤلاء الأولياء الفرديين ولي شرعي منصوب لإدارة شؤون رقعة من رقاع المجتمع الإسلامي في عرض بقية الأولياء، من دون دخول الجميع تحت مظلة ولي واحد، ومن دون أن يكون هناك اثنان وليان مستقلان في مجتمع واحد وفي رقعة واحدة. لوضوح أنه لا إشكال ولا ريب على المستوى الشرعي في عدم جواز أن يكون هناك حاكمان فعليان مستقلان تماما أحدهما عن الآخر، طبعا حاكمان على الأقل، ويظهر حكم الأكثر بطريق من أولى، في رقعة واحدة من رقاع المجتمع الإسلامي، لأن هذا يعني بعد أن لم يكونا معصومين الفساد في المجتمع واختلاف الإرادات في المجتمع واختلاف التشخيص للمصلحة، لأن غير المعصوم يختلف قوله وفعله مع غيره كما هو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان. إذن ففرضية أن يكون هناك وليان في مجتمع إسلامي واحد وفي رقعة وبقعة جغرافية واحدة، ويكون كل واحد منهما يمارس السلطة استقلالا عن الآخر، هذا مما لا ريب ولا إشكال في عدم مشروعيته، وهو القدر الأخف المتيقن من رواية الفضل بن شاذان ومن روايات أنه لا يكون إمامان في وقت واحد إلا واحدهما صامت. الفرض الثاني هو فرض أن يكون هناك أولياء متعددون في مجتمعات عديدة، ولكن يكون كل واحد من هؤلاء الأولياء للأمور داخل تحت ولاية الولي الأعظم، فيتبع في الإسلام مثلا نظام الولايات، فينصب الولي الأعظم وليا تام الاختيار في مصر مثلا، ووليا تام الاختيار في البصرة، ووليا تام الاختيار في قوم، وهكذا. غاية ما هنالك أن كل هؤلاء الأولياء يستمدون ولايتهم وشرعيتهم من الولي الأعلى المنصوب. هذه الأطروحة لا إشكال ولا ريب فيها، بل هي الأطروحة الإسلامية المطبقة سواء في التطبيق المعصوم للنبي والإمام صلوات الله وسلامه عليهما، أو بالتطبيق الإسلامي المنحرف الذي لا نؤمن بشرعيته ولا نؤمن بإمكان استنتاج الحكم الشرعي منه. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة خارج عن محل حديثنا وبحنا تخصصا لا تخصيصا لوضوح مستقلين في عرض بعضهم مو في قبال الولي الأعظم، لوضوح أن هؤلاء الأولياء وإن كان أحدهما مستقلا عن الآخر بالقياس إليه ويقع في عثمان بن حنيف الذي هو وال على البصر أن يتدخل في شؤون محمد بن أبي بكر أو مالك الأشقر الذي هو مالك الأشقر لم يصل فعلا إلى الولاية على مصر رضوان الله تعالى عليه. لكن من الواضح أن هؤلاء ليسوا أولياء للأمور بالمعنى الذي نبحث عنه في فقه الدولة الإسلامية، بل هم في الحقيقة نواب ووكلاء عن الولي الذي نحن بصدد البحث عنه، فيكونون داخلين تحت مظلة الولي الأعظم. ومن الواضح في هذا المجال أيها الإخوة، وسيأتي لعلنا في أبحاث قادمة تفصيلية إن شاء الله إلى الحديث عن هذا النظام، ولكن إجمالا لا نجد في البيانات الشرعية أي شيء يلزم بهذا النظام نظام الولايات، ولا نجد أيضا أي شيء يمنع عنه. فهذه القضية تخضع إجمالا لتشخيص المصلحة من قبل الولي الأعظم في أنه هل يتبع هذا النظام الذي كان سائدا في عقل النبي والإمام العلي صلوات الله وسلامه عليهما، وهي الفرصة التطبيقية المعصومة التي يمكن أن نقتنص منها أحكام شرعية على أساس التطبيق الذي حصل، مع ملاحظة طبعا ظروف الأحداث التي حصلت، لأن بعض الأحداث التي حصلت ربما كانت قد حصلت وحدثت نتيجة عناوين ثانوية سيأتي إن شاء الله الإلمح إلى بعضها بعد قليل. ويمكن ايضا للولي اضراء المصلحة في ان يمارس السلطة على اساس ميزان الدولة الحديثة، فيتخذ في المجتمع سلطات ثلاث سلطات تشريعية بالمعنى طبعا التشريع الزمني لا بالمعنى التشريع الاسلامي، يعني تقدير المصلحة على اساس الشورى للمدن والقرى والارياف والى ما هنالك، وهو ما يسمى بالمجالس الملية أو المجالس الشورائية أو مجالس النواب على اختلاف التعابير في بلادنا. ويمكنه أن يجعل سلطة قضائية لكل المنطقة والبلد، كما أنه يمكنه أن يجعل لمشهد سلطة مستقلة بتمام معنى الكلمة، ولأصفهان سلطة مستقلة بتمام معنى الكلمة، ولطهران سلطة مستقلة بتمام معنى الكلمة، ويدير هذه السياسات والولايات كما لعله هو القائم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية كمفهوم حديث عن الدولة، يشبه إلى حد ما مو في تمام التفاصيل ما كان قائما في زمن النبي والإمام عليه صلوات الله وسلامه عليهما. على أي حال في هذا المجال أيها الإخوة لا يوجد شيء يلزمنا أولا بالدخول في بحثه فعلا، وأنه ما هو الأفضل ما هو الأصلح، هل هناك أسلوب واحد معين إسلاميا أم لا يوجد. إجمالا فرضية وجود ولايات متعددة وولاة متعددون يدخلون تحت مرآة وولاية وشعاع الولي الأعظم هو فرض الولاية الواحدة لا فرض الولاية المتعددة، وفرض الدولة الواحدة لا فرض الدولة المتعددة، فهو خارج عن محل بحثنا وعن محل حديثنا تخصصا. إذن فينحصر محل البحث في أنه بعد أن آمنا أنه في عصر حضور المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا توجد إلا دولة واحدة وولاية واحدة هي ولاية المعصوم على المستوى الشرعي، وإن كان حرم المعصوم من مرافقة سلطته في أكثر الأزمان والأوقات التي كان فيها موجودا، هل عصر الغيبة تمارس فيه السلطة والولاية غير المعصومة المنصوبة من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام كما كانت في عصر الحضور، أم أنه يمكن في عصر الغيبة أن تكون هناك ولاة متعددون في رقع جغرافية متعددة يستقل كل واحد فيها عن الآخر؟ هذا هو التساؤل وهذا هو محل البحث، وبهذا يتضح الفرق بين موضوع بحثنا في الجهة الثانية وموضوع البحث في الجهة الأولى بشكل جلي وواضح. هناك كان المفروض سلطة واحدة في تمام البقاع والرقاع، أو بمعزل عن تحدد الرقاع والبقاع ووحدتها، إنما كان الكلام في أن رأس السلطة هل يكون فرد أو تكون شورى. هذا موضوع الجهة الأولى. موضوع الجهة الثانية واضح، رأس السلطة فرد، لكن أو حتى لو كان شورى، لكن هل يمكن تعدد رأس السلطة أو لا يمكن تعدد رأس السلطة؟ ونفترضه فردا بعد أن فرغنا في الجهة الأولى عن عدم المشروعية كون السلطة شورى. لا يوجد دليل على نصب الشورى، بل يوجد أدلة لعله على المنع منها كما تقدم. هنا بعد أن اتضح موضوع الجهة الثانية نقول أيها الإخوة، يمكن أن يقال كما نقل عن بعض العامة أنه لا مانع إذا تباعدت البلدان وتعددت الرقاع والبقاع الجغرافية ولم يكن هناك تداخل بين هذه البقاع الجغرافية، لا مانع من أن يكون هناك أكثر من ولي في كل بقعة من البقاع. وربما استدل بعض العامة على هذا بما حصل بين علي ومعاوية، على علي أفضل الصلاة والسلام وعلى معاوية ما عليه من اللعنة والعذاب وشديد العقاب إن شاء الله تعالى. على هذا الأساس استدل بعض العامة بهذا، وأن علي أقر معاوية على الشام فتعدد الأولياء في وقت واحد. جواب هذا الكلام أيها الإخوة واضح، وهذا العامي تمسك بمثل هذا الكلام بعد كتمسكه بالطحلب، تتمسك الغريق بالطحالب نتيجة أنه لم يجد شيء يدل على مشروعية ذلك من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتمسك بهذه الحادثة التي لها ظروفها الخاصة وشؤونها. صحيح تطبيق علي معصوم، لكن علي عليه السلام هل شرع بهذا جواز بعض الأولياء؟ أم أن الولي الشرعي الوحيد هو علي وقد أمضى ولاية معاوية على الشام نتيجة عنوان ثانوي مهم، إن قيل بأن هذا إمضاء لولاية معاوية وغير مسلم أيضا، إنما أعطاه حق ممارسة السلطة من باب التزاحم بين أن يمارس معاوية السلطة على الشام وبين أن تبقى المطاحنات والمداخلات والمعارك قائمة في المجتمع الإسلامي. ورأى علي عليه السلام أنه لا يمكن التغلب، وعلى هذا الأساس أعطي معاوية بعض ما أعطيه. ثم من أين يقال بأن معاوية أقر على الشام وأعطي، وكان علي عليه السلام قد نفر الجيوش لحربه وللقضاء عليه، ولو كان يمثل بما حصل مع الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام من هذا العامي لكان أولى من التمثيل بما حصل مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، على أنه حتى لو سلم أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى معاوية حق الحكم لكان هذا من قبيل إمضاء الولي الأعظم لغيره، لا من قبيل أن يكون هناك ولي مستقل عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فلماذا يستدل هذا الرجل بإمضاء علي لمعاوية على شرعية تعدد الأولياء المستقلين، والحال أنه يستدل على الشرعية بإمضاء علي له؟ ألا يعني هذا أن علي هو المرجعية الشرعية كان حتى على الأصول العامة، فإنه هو الخليفة الذي بويع له بعد الخلفاء الثلاثة، فحتى على موازينهم وعلى مبانيهم القيادة الشرعية للإمام صلوات الله وسلامه عليه. ونأسف أن هذا أيضا الكلام هذا المبنى نسب إلى بعض علمائنا أو المنتسبين إلى العلم منها، من أنه يقول أيضا بجواز تعدد الأولياء باختلاف البقاع الجغرافية. ولكن أيها الإخوة في قبال هذا نحن نرى أن المسألة أوضح من أن تحتاج إلى الإطالة على مستوى البحث العلمي، لأنه من المسلمات وقد بحثنا هذا نحن في بداية الأبحاث في العام الماضي، بحثنا بحثا مستقلا حول تعدد الدولة وجواز تعددية وعدم جواز تعددية. لا شك ولا ريب أن الإسلام يؤمن بتعاليمه الإسلامية، يرى أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ويرى أن الأرض رقعة للحكم أرض واحدة، لا يؤمن بهذه التقسيمات الجغرافية التي وردت إلينا من بعض الأحكام والدول الوضعية، والتي إنما قسمها الوضعيون والمستعمرون والمستكبرون لأجل ماذا؟ لأجل تكتيف المجتمع الإسلامي. لا يؤمن بهذا، ولا يؤمن أيضا بأن كل عرق من الأعراق له أهدافه الخاصة أو له كيانه الخاص أو له مجتمعه الخاص، بل المؤمن أخو المؤمن سواء كان عربيا أو كان حبشيا أو كان عجميا إلى ما هنالك. إذن الإسلام كيان واحد، أتباعه أمة واحدة، الأرض جغرافيا واحدة ليست جغرافيات متعددة، القومية ليست ملحوظة أصلا في التعاليم الإسلامية وفي الأهداف الإسلامية وأهداف الدولة الإسلامية. إذن فالكيان واحد والأهداف واحدة، والمصلحة لمجموع المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية التي يطمح أن تكون هي كل الأرض واحدة، والوعد الإلهي في أن تتحقق الدولة الواحدة في نهاية المطاف على الأرض بتمامها. على هذا الأساس أيها الإخوة، إذا آمنا بهذه المبادئ التي كل واحدة يمكن الاستدلال عليها بالآيات والروايات، لكن نتيجة بداهتها ووضوحها نحن في غنى عن هذا، لا شك ولا ريب في أن كيان الإسلام ودولة الإسلام لابد أن تكون دولة واحدة تطبق رقعتها على ما يتسنى لها تطبيقه، ولكنها تطمح أن تطبق رقعتها على تمام الأرض. وهذا هو الطموح الإسلامي الواضح، وهذا هو الوعد الإلهي الذي سيتحقق إن شاء الله في النهاية قبل أن يرث الله الأرض ومن عليها. على هذا الأساس أيها الإخوة، يصير النتيجة واضحة، وهي أن الدولة الإسلامية لابد أن تكون دولة واحدة، هذا على أساس المبادئ الكلية الكبروية. بل لا شك ولا ريب أن النصوص المتقدمة في الجهة الأولى من أنه إذا كان إمامان في الأرض تختلف الهمم، تختلف الإرادات، تختلف التشخيصات، وهي الواقع فضل من شاذان قدره المتيقن، هذا محل بحثنا اليوم كما لا يخفى، فإنها واضحة في رفض أن يكون هناك أكثر من إمام. وقلنا البارحة لأن هذه الرواية واضحة الورد في غير المعصوم، خلافا لما قاله بعض المحققين، لأنها فرضت هذه الاختلافات، وبين المعصومين لا توجد هكذا اختلافات لا في الإمام والإرادات ولا في التشخيصات لوجود العصمة المانعة من كل ذلك. على هذا الأساس يظهر بوضوح من الرواية رفض أن يكون في كل المجتمع الإسلامي أكثر من إمام واحد وقيادة واحدة، إمام بالمعنى اللغوي، الإمام بالمعنى الخاص وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بل الأولوية هنا أوضح فيما يرتبط بروايات أنه هل تخلو الأرض من إمام؟ سيقول الإمام لا. هل يكون إماما؟ سيقول لا إلا وأحدهما صام. صحيح تلك الرواية واضحة الوروج في الإمام المعصوم، بل في بعضها مثل بالإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وإن كان في قضية لا تنحصر بالحسن والحسين، فإن كل إمام لاحق كان مع الإمام السابق، والإمام لا يشترك فيه البلوغ كما هو واضح، وقد تصدى للإمامة الفعلية من لم يصل إلى مرحلة البلوغ، ولو لم يكن إلا إمامة الإمام الجواد وإمامة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والإمام الهادي. أنا أستقرئ وأستحصي الكل الآن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن مع ذلك تجد أن الروايات تستنكر وتستنكر وتمنع وتنفي أن يكون هناك إمامان فعليان مع وجود العصمة التي تنفع مظنة الاختلاف والتشتت في الآراء والتشخيص للمصالح والمفاسد، فكيف بالإمامة غير المعصومة التي هي مظنة الاختلاف والتشخيص ومظنة الاختلال وإلى ما هنالك؟ لأن كانت الأولوية ليست واضحة جدا في الجهة الأولى كما مر تقريرها تفصيلا، فهي في محل بحثنا وحديثنا أوضح من ذلك بكثير. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن تعدد الدولة وتعدد الولاية مرفوض إسلاميا. نعم وجود لا مانع من التعدد، رقع الحكم ووضع ولاة يدخلون تحت شعاع الولي الأعظم هذا لا مانع منه، هو هذا أسلوب من أساليب ممارسة السلطة للولي الواحد، يمارسه على أساس ما يشخصه. طبعا هنا قبل بعض يطرح شبهات عدم قدرة فرد واحد غير معصوم على إدارة مجتمعات مختلفة وإلى ما هنالك، هذا جوابه سيأتي إن شاء الله، وهو واضح لأن كل ولي من الأولياء اللي فرضناه أحلم الناس، أحكم الناس، أعلم الناس، أشجع الناس، أسئة الناس، يلزمه إذا كان غير معصوم يكون ملزما بخلق مجالس استشارية له في كل بلد، بلد من هذه البلدان الإسلامية، فيستطيع أن يدير هذه المجتمعات الإسلامية على أساس خبرات نفس هذه المجتمعات الإسلامية والاستمداد من خبراتها. هذه قضايا تفصيلية فيأتي الحديث عنها إن شاء الله في محلها المناسبة لها. هذا تمام الحديث في هذه الجهة، البحث في آخر هذه التنبيهات، وهو التنبيه الرابع. التنبيه الرابع نعقده للحديث عن أنه هل هناك شيء يلزم بوحدة القيادة والمرجعية المتعارفة في مذهبنا، أم أنه يمكن أن تكون المرجعية منفصلة عن القيادة بحيث يكون المرجع في جهة والقيادة في جهة ثانية. وهذا البحث لابد وأن نبحثه على أساس ما هو المتبنى لدى مشهور أصحابنا في بحث المرجعية، والمتبنى لدينا في بحث الدولة الإسلامية. أقول أيها الإخوة، طارة نبني على ما هو المشهور بين متأخري المتأخرين من كون المرجعية مختصة بأعلم الفقهاء إما بنحو الفتوى الصريحة أو نحو الاحتياط الوجوبي، صارت المبني على هذا المبنى، وهو أنه يشترط في مرجع التقليد أن يكون هو الأفقه والأعلم. ونكون أيضا نبني في فقه الدولة على أن الولي لابد وأن يكون هو الأعلم أيضا في الاستنباط الفقهي. فهنا إذا تثنى لنا أن نحصل على ولي يكون هو الأعلم على مستوى الاستنباط الفقهي، لأن القضية في الولاية ما مختصة فقط بالاستنباط الفقهي، قد نحصل على أعلم ولكن لا يكون هو الأسيس، لا يكون هو القادر على إدارة شؤون الأمة. قلت في بحث سابق وفي التنبيه الثاني ظاهر من هذه التنبيهات، قلت بأنه إذا حصلنا على الأفقه والأعلم الحاوي لبقية الصفات بالمقدار المعقول والمقبول، لا إشكال ولا رد في تعينه للولاية على أساس ما استفدناه من القواعد التي أسسناها عندما تحدثنا عن شرط الفقهاء، وذكرنا أن هذا الشرط يثبت شرط الأفقهية أيضا مو بس شرط الفقهاء. إذا حصلنا على هكذا شخصية أيها الإخوة، من الواضح أن المرجعية والولاية لا تنفصلان. لماذا لا تنفصلان؟ لأن المفروض أن شرط المرجع أن يكون هو الأعلم والأفقه، وشرط الولي أيضا أن يكون هو الأعلم والأفقه. ومن هنا المرجعية والقيادة تتعينان لا من باب وجود دليل خاص على لزوم وحدة القائد والمرجع، بل من باب التقاء كلا الأمرين في المصداق، لأن المرجع يشترك فيه الأعلم والولي يشترك فيه الأعلم. شوفوا، طارة يدعى وجود دليل خاص أو قراء خاصة تمنع من التعدد فقد نضحي بشرط مقابل شرط، وأخرى لا، نقول هذا دليله مستقلا يدل عليه، الدليل مستقلا في باب التقليد وهو السيرة العقلائية ورجوع الجاهل إلى العالم يدل مثلا هناك على ما تسالم مشهور متأخرين المتأخرين، لأن هذا البحث ما مطروح كثيرا في السابقين، لذلك أؤكد على متأخرين المتأخرين. لا لي خب مو متقدم الكرك، متأخر بداية متأخرين المتأخرين كرك خب. المتأخرين خب عادة عنوان عن الشيخ الطوسي يطلق، المتأخرين عن الشيخ مو مقال متأخرون، من بعد الشهيد الأول إلى هالطرف دول بداية متأخرين المتأخرين يسمون. على أي حال فما مشكلة المصطلحات، نطرح هذا البحث بشكل واضح قديما، ومن هنا عمدة الدليل لدى المتأخرين لا تراجعون أي كتاب مثل المستند، تنقيح، المستمسك، أي كتاب استدلالي للمتأخرين، رسالة الشيخ الأعظم في الاجتهاد والتقليد أو غيره، تجدون أن العمدة عندهم هو السير العقلائية في البحث عن لزوم تقليد الأعلم، وأن فتوى الأعلم تسقط، فتوى غير الأعلم تسقط بمعارضتها لفتوى الأعلم في فرض الاختلاف، ومن هنا شرط الأعلمية بس في فرض الاختلاف في الفتوى، ولا في الفتوى اللي ما مختلف فيها خذ بينك وبين الله غير الأعلم، مو مشكلة ما دامت النتيجة واحدة والوصول للحكم الشرعي واحد. احتمال إصابة الواقع في فتوى الأعلم حيث أنه أقوى، ما معلوم الإصابة الفعلية أكثر، يمكن أن يكون إخباري غير مدقق أصابت فتاوى أكثر مما أصابت فتاوى الأعلام واقع، لكن احتمال الإصابة أقوى في الأعلام لأنه أدق وأقدر على كشف مرام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عموما هكذا، لكن اتفاقا قد يكون واقعا في مجال من المجالات غير الأعلام فتوى مطابقة أكثر، خصوصا في بعض الفروق، الآن ما نريد ندخل في تفاصيل هذا البحث، خصوصا فيما لو كان غير الأعلم من الأحياء توافق فتوى أعلم العلماء من الأموات الذي هو أعلم من أعلم الأحياء. الآن عندنا أعلم فتوى تخالف فتوى الشيخ الأنصاري مثلا، وعندنا غير الأعلم فتوى توافق فتوى الشيخ الأنصاري، هذا يزداد الإشكال أكثر كما هو واضح، لأن قوة الكاشفية في فتوى أعلم الأحياء ليست أقوى من الكاشفية الموجودة في فتوى غير الأعلم من الأحياء، لأنه وافق فتوى أعلم من هو أعلم من أعلم الأحياء ممن هو من الأموات، وهذا إشكال على تقليد الأعلم في محله. على أي حال إجمالا نحن كلامنا على هذا المبنى، وهو القول بأن المتعين تقليده هو الأعلم من الأحياء، قلنا إن وجدنا شخصا فإن المنصوب هو أفقه الفقهاء أيضا إذا كان حاويا لبقية الصفاء، وعلى هذا الأساس فيلتقي دليل الولاية مع دليل المرجعية، فلا بد وأن يكون المرجع المقلد هو الولي في المجتمع. لكن ربما كان هذا الفرق فرا نادرا، وفي غالب الحالات ربما لم نحصل على أعلم يكون حاوي لبقية الصفاء بشكل قوي وجيد بحيث يكون أقدر الناس على إدارة المجتمع الإسلامي، أسيس الناس، أشجع الناس، أحكم الناس، بل وجود فرد حاول للجميع من جميع الجهات إنما كان نادرا، كما دعي ذلك في الصيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. في أي حال وكثيرون من الناس ما سلموا حتى في الصيد الإمام، لم يسلموا أنه هو الأعلم مثلا في عصره، كثير من الفقهاء والخبرة ما كانوا يرونه الأعلم في مر صناعة الاستنباط، وإن آمنوا بأنه من حيث المجموع هو الأصلح لكل القيادة. أقول هذا شخصية فريدة لعله ما يحصل مثلها إلا القليل، ومع ذلك ما يحصل تسالم على أنه هو الأعلم في جميع شرائط القيادة. من هنا أيها الإخوة فالفرض الغالب أنه يحصل كسر وانتصار في الصفات، فلا نحصل على الأفقه ولكن قد نحصل على الأسيس والأقدر، لكن نحصل عليه كفقيه، كولي فقيه موجود لكن لا يكون هو الأفقه. حينئذ ربما نتيجة الكسر والانتصار لم نستطع أن نجعل الولي هو الأعلم، حتى إذا حصل تفاوت في الصفات ومع ذلك مجلس الخبرة مثلا الذي سيأتي الحديث عنه رجح الأعلمية الفقهية، لأن الزمن يحتاج إلى تأسيس قوانين أكثر مما يحتاج والله إلى شجاعة، لأن الزمن ليس زمن حروب مثلا، أكثر مما يحتاج إلى حنكة سياسية عالية جدا لأن السياسيين تحت ظله يساعدونهم، ولكن يحتاج المجتمع إلى تأسيس القوانين، فرجح الأعلم على الأقدر على الفقيه غير الأعلم الأقدر سياسيا. هنا أيضا واضح يا إخوان أن المرجعية والقيادة يجتمعان، لأنه المرجعية تقول عليكم الأعلم، وهنا المجلس الخبرة فعن الكسر والانتصار في الصفات هم وضع لنا الأعلم. الكلام في عكس هذا الفرق، ما لو رجح مجلس الخبرة الذي يشخص قيادة القائد رجح الأشجع والأقدر سياسيا مع قوله فقيها وليس هو الأفقه، وكان الأفقه في طرف آخر، أو ادعى مجلس الخبرة مثلا طبعا مجلس الخبرة بالمعنى المصطلح حاليا، وإلا بالمعنى الذي سنأتي إلى تحقيقه ما يمكن أن يتفاوت مجلس الخبرة عادة عن ماذا؟ عن كونه هو المرجعية أيضا في تشخيص الأعلم من الفقهاء إن شاء الله تعالى. على هذا الأساس أيها الإخوة، قد يكون مجلس الخبرة يشخص أن الأفضل للمجتمع الإسلامي هو الفقيه غير الأعلم الذي هو أقدر في الجهات الأخرى الأشجع والأقدر سياسيا وإداريا في المجتمع الإسلامي، ويكون الأعلام لا أقل بنظر جملة من أهل الخبرة، إذا مو بنظر الكل كما لو تفاوتت الأنظار شخص آخر، ويطمئن المكلف إلى ذلك الشخص كأعلم في الاستنباط، ولا يطمئن للولي كأعلم في الاستنباط. فهنا ما هو الحكم؟ ما هو الحكم الشرعي؟ هذا سؤال مهم في المقام. الجواب على هذا السؤال قد يقال ساذج وبسيط، ما نحتاج الى مزيد تأمل ومزيد توقف وصعوبة مسلك. قد يقال الجواب واضح، الاعلمية الفقهية ملحوظة بالمرجعية والتقليد، والولاية لها موازينها، من جاء به مجلس الخبرة وليا فهو الولي الملزم، ومن جاءت به البينات الشرعية كأعلم واطمأننا لها على فرض التعارف فيما بين البينات هي المرجحة في التقليد، فحينئذ يقلد الإنسان المرجع الأعلم ويؤمن بولاية الولي الذي يكون هو ولي المجتمع، وكل منهما ملزم في حقله. المرجع ملزم بالنسبة لي في الأحكام الكلية الإلهية، والولي ملزم لي في ما يشخصه من مصالح ومفاسد المجتمع الإسلامي، فيجب علي أن أتبع المرجع في فتوى وأن أتبع الولي في أحكامه الولائية. قد يقال قضية سهلة، وهذا حقله غير حقل ذاك، فإن المرجع أقلده في الأحكام الكلية الإلهية، والولي اتبعه في الاحكام الجزئية فيما يشخصه من مصالح ومفاسد في المجتمع الاسلامي، فهذا حقله شيء وذاك حقله شيء اخر، ذاك احكام كلية على موضوعات مقدرة، والولي دائما يكون حكمه على موضوع ناجز، على موضوع ناجز خارجي، ناجز بالذات خارجي. وعلى هذا الاساس فلا توجد بقعة يشترك فيها الولي مع المرجع حتى نقع في مشاحة وفي مشكلة، ما دام هذا حقله الأحكام الخارجية والقضايا الخارجية، ذاك حقله القضايا الحقيقية، فلا يوجد أي مشكلة. قد يجاب على هذا السؤال بهذه السذاجة وبهذه البساطة وبهذه البداهة، فترفع المشكلة ويخدم الباحث. ولكن في قبال هذا لا إشكال ولا ريب أيها الإخوة في أن هناك بقع في البحث تبقى تسبب مشكلة، ومشكلة غير قليلة، فيما بين مرجعية المرجع وولاية الولي لو كان المرجع غير الولي، وهذا ما يحتاج إلى بحث في ضمن حالات أيها الإخوة من علمائنا ومحققينا حتى المعاصرين، من تعرض الى هذا البحث بشكل دقيق غير بعض المحققين من اساتذتنا في كتابه ولاية الامر في عصر الغيبة، فانه قد تعرض لهذا البحث وحاول ان يشققه شقوقا فنية، فذكر وجوها يمكن ان يتعرض لها في المقام لإثبات عدم جواز فصل القيادة عن المرجعية بعنوان لأن ذلك يؤدي إلى الفساد، وإن كانت المبادئ الأولية للقيادة والمبادئ الأولية للمرجعية لا تضطرنا إلى الجمع بينهما في بعض الحالات، لكنه ذكر وجوها وبحث فيها وفي مدى صحتها وفسادها. يمكن أن يدعى نتيجة هذه الوجوه أنه لا يمكن الفصل بين القيادة والمرجعية، فلا بد من ترشيح الأهم، فهل الأهم هو القيادة أو الأهم هو المرجعية حتى نرجح، فنضحي بشرط الأعلمية لصالح القيادة، أو نضحي بشرط الأقدرية سياسيا وغيرها ونعطي الولاية والقيادة دائما بيد الأعلم حتى لم تكن له أي خبرة سياسية واجتماعية وقدر على إدارة المجتمع الإسلامي. وهذه الوجوه هي الوجوه المهمة في المقام، فإن أحدا غير هذا المحقق ولم يبحث هذا البحث ولم يدقق فيه، ومن هنا نجعل محور بحثنا من هنا فصاعدا هذه الوجوه مع تمحيصها والنظر فيما أفاده، وأنه هل يصح ما أفاده على إطلاقه أو لا يصح أو فيه تفصيل، وهذا ما سيأتي بحثه والحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.